بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القول في ميقات الزمان. قال: وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث، وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تقدم في الدرس السابق الميقات المكاني، وقلنا المواقيت خمسة، وإذا أضفنا ذات عرق، وبينا ما يتعلق بذلك. والآن الكلام في الميقات الزماني الذي يجوز فيه الحج، وبدأ المؤلف قبل ذلك بأشهر الحج. قال: أشهر الحج شوال وذي القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، هذا باتفاق، وما زاد على ذلك محل خلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مالك: ثلاثة الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسع من ذي الحجة. وقال أبو حنيفة: عشر فقط.
نعم. يعني أشهر الحج المذكورة، قال الإمام مالك الثلاثة أشهر، يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة. وعند الشافعي شوال وذي القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. وعند أبي حنيفة وأحمد عشر من ذي الحجة يضاف إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة. أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة.
نعم، يعني قال استدل بالجمع: الحج أشهر معلومات، فإذا قلنا ذي الشوال وذي القعدة وذي الحج هذه أشهر، وأقل الجمع ثلاثة، والآخرون لا يخالفون في هذا الآية الصريحة، لكن يقولون قد يطلق البعض على الكل، يطلق البعض ويراد أو يطلق الكل ويراد به البعض. نعم.
قال: ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. وفائدة الخلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. نعم. قال: وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك.
نعم.
ولكن
تأخر فائدة الخلاف أنه لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فهو صحيح عند الإمام مالك، وكذلك عند بقية العلماء، حتى قال بعضهم إن طواف الإفاضة له العمر كله، إلا أنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي التحلل الأكبر أو الثاني حتى يطوف طواف الإفاضة. نعم.
قال: وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة.
نعم، إذا أحرم قبل أشهر الحج في رمضان في شعبان فهل يصح حجه؟ جمهور العلماء على أنه لا يصح، لا بد أن يحرم في شوال أو في ذي القعدة والإمام مالك قال يصح. نعم.
قال: فمن شبهه بوقت الصلاة قال لا يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال متى أحرم انعقد إحرامه، لأنه مأمور بالإتمام. وربما شبه الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبه ميقات الزمان بميقات العمرة.
نعم.
قال: فأما مذهب الشافعي
أنه يجوز أن يحرم للحج أو للعمرة قبل الميقات المكاني، والأفضل ألا يحرم إلا من الميقات المكاني. نعم.
قال: فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب.
نعم، يعني شخص أحرم في شعبان، الشافعي يقول يجعلها عمرة، لأنه لو أحرم من شعبان لألزم نفسه أمورا كثيرة بقي على إحرامه، لا يجوز له أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، فشبه الإحرام بالحج قبل وقته بمن فعل الصلاة قبل وقتها. نعم.
قال رحمه الله: وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال أبو حنيفة تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها تكره.
تكره، وهذا الكراهية ليس لها وجه إلا إذا كان من الحاج نفسه. نعم، لأن الحاج مشغول بما هو أهم وبالركن الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة، وكذلك في أيام التشريق. نعم.
قال: واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، ويكره عنده وقوع عمرتين وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك، فهذا القول في شروط الإحرام الزمانية.
نعم،
والمكانية.
هذا لاحظ كررناه كثيرا، الإتيان بالعمرة، وكثير من الإخوة يسألون عن هذا، يقول أنا أحرمت بعمرة وأريد أن آتي بعمرة عن أبي أو عن أخي أو عن أمي، هذا تكرار للعمرة. والإمام مالك عرفت أنه كره أن تكرر في السنة، والصحيح من هذا أن من أتى بعمرة بعمرتين في سفرة واحدة أن ذلك خلاف الأولى والأفضل. وقد عرفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأربع عمر أو خمس عمر أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر العمرة، ولم يكرر العمرة أحد من أصحابه، لم يكرر أحد منهم العمرة، يأتي بها مرتين، يحرم مرة عن والده ومرة عن أخيه ومرة عن أمه ومرة عن جده. حتى قال بعض السلف أظنه عطاء قال: لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى عمرة من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. هذا الذي يأتي بعمرة من التنعيم يترك الطواف بالبيت ويذهب يأتي بعمرة، قال يعني كم طواف يطوف لو أنه بقي في البيت حتى يخرج من الحرم، طاف طوافا سبعة أشواط. ثم كذلك فالأفضل أن ينشغل الإنسان إما بالطواف أو بعبادة وطاعة ولا يشغل نفسه بعمرة عنه وعمرة عن غيره. وأخبرناكم بقاعدة مهمة جدا، إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم داوم على شيء ثم أجاز لغيره أن يفعل بعضه في بعض الحالات، فالأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكررها، فهذا الفعل داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها لأن عائشة أحرمت بعمرة متمتعة يعني إلى الحج، ثم حاضت في الطريق، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها حجا يعني قارنة، أن تكون قارنة، فبقي في نفسها شيء كيف يرجع صواحبها بعمرة وحج ولا ترجع إلا بحج، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يكفيها عن حجها وعمرتها، فبقي في نفسها شيء من ذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم، ولم يحرم عبد الرحمن معها، إنما أحرمت وحدها. فلا ينبغي أن يجعل هذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات أن يجعل هو السنة الثابتة وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا في، قال وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام، وقبل ذلك ينبغي أن نقول في تركه، ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله، وهي أفعال الحج كلها وتركه، ثم نقول في أحكام الإحلال بالتروك والأفعال
الإخلال بالخاء
عندي بالحاء.
نعم
موجود عندي بالحاء.
ايش
موجود عندي بالحاء؟
لا الإخلال بالخاء.
الإخلال.
أحسن الله إليكم. قال ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال، ولنبدأ بالتروك. قال أولا محذورات الإحرام. قال القول فيما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال، والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطع وقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
نعم، هذا الحديث أصل في المحظورات أي الممنوعات التي يمنع منها المحرم. وفي حديث هذا ابن عمر أنه قال ما يلبس المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ما يلبس المحرم إلى ما لا يجوز للمحرم أن يلبس، لأن ما يلبسه المحرم كثير، وهذا العدول إلى ما ينفع السائل وإلى ما هو أولى، كأنه يقول الأولى السؤال عما لا يلبس ليس عما يلبس، لأن ما يلبس كثير. فقال ما يلبس المحرم، فقال له لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث قلنا أصل فيما لا يجوز للمحرم أن يلبسه. أولا قال لا تلبس القمص. القمص هو ما يلبس على أعلى البدن، هذا الأصل. ولا العمائم، هذه التي توضع على الرأس. ولا السراويلات، ما يلبس في أسفل البدن. ولا البرانس، هذه تغطي الرأس مثل التي يلبسها الإخوة المغاربة. ولا الخفاف، الخف مثل الجزمة لكنه يغطي الكعبين ونحو ذلك. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس. هذا الحديث العظيم كما قلنا اشتمل على النهي عن لبس المخيط، والعلماء لا يقولون المخيط، يقولون لا يجوز للإنسان أن يلبس ما خيط على قدر البدن. بعض الناس إذا قلت المخيط يفهم كل شيء فيه خياط، ولو كان الثوب فيه قطع مثلا فخاطه يفهم أن هذا ممنوع. لا، ليس هذا الممنوع، الممنوع ما خيط على قدر البدن، سواء لبست قميصا على أعلى البدن أو لبست سراويلات أو لبست ثوبا، هذا هو الممنوع منه الإنسان، أو شرابا، هذه كلها تعتبر من المخيط الذي يمنع منه المحرم. قال لا تلبس القمص ولا العمائم، وهذا أيضا نهي عن محظور آخر وهو تغطية الرأس. الأول اللبس ما يسمى بالمخيط، والثاني النهي عن لبس عن تغطية الرأس. ولا السراويلات أيضا كذلك مخيط على أسفل البدن. ولا البرانس، قلنا هذا غطاء للرأس. ولا الخفاف، الخف على قدر الرجل كما قلنا مثل الجزمة تقريبا. قال إلا أحد لا يجد نعلين، لم يجد نعلين وإنما وجد الخف، ففي هذه الحالة قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون تحت الكعبين. وهذا محل خلاف ربما يأتي المؤلف في الكلام عنه، لأن بعض العلماء يقول لا يقطع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرف ذلك في من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا فقالوا لا تقطع، وهذه سيأتي معنا. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، هذا إما نهي عن الطيب أو لأن الزعفران يبقى ولا يزول، ولا يزول وله رائحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاتفق العلماء على بعض هذه الأحكام الواردة في هذا الحديث واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط، وأن هذا مخصوص بالرجال، أعني تحريم لبس المخيط، وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر.
نعم، يعني هذا الحكم خاص بالرجال، أما المرأة فليست ممنوعة من هذا المخيط. نعم.
قال واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها، فقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز له لباس السراويل، وإن لبسها الرجل افتدى. وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا. قال وعمدة مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم، قال ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استثنى في لبس الخفين. وعمدة الطائفة الثانية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين.
نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا أن عليه فدية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك، فلو وجب عليه الفدية لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
قال رحمه الله وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين. وقال أحمد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس. وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. واختلفوا في من لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين، فقال مالك عليه الفدية، وبه قال أبو ثور، وقال أبو حنيفة لا فدية عليه، والقولان عن الشافعي، وسنذكر هذا في الأحكام.
نعم، لاحظ هنا اختلاف العلماء في من لبس الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما، لكن في حديث ابن عباس قال والخف لمن لم يجد النعلين، فالجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد، لأنه تقدم ذكر القطع في الخفين، وأولئك يقولون إنه حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة من لم يحضر قوله في المدينة، فأخذوا بالمتأخر من ذلك، لكن حمل المطلق على المقيد هو الأولى. وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد، هذا القول وإن قال به عطاء رحمه الله تعالى إلا أن ما أمر به الشارع ليس فيه فساد، ليس فيه فساد لأن الشارع أمر بذلك. نعم.
قال رحمه الله وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. واختلفوا في المعصفر، فقال مالك ليس به بأس فإنه ليس بطيب. وقال أبو حنيفة والثوري وهو طيب وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي أحسن الله إليكم، نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر.
نعم، يعني بهذا الحديث استدل أبو حنيفة والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم.
الأخ يسأل يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي ركعتين ويهبها عن ميت؟ أقول لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، والأصل في هذه الأمور التوقيف، لا نفعل إلا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن الميت، وأجاز الصوم عن الميت من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحتى العلماء اختلفوا في هذا، هل هذا عام في الصوم في الفريضة وفي غيرها أو هو خاص في النذر؟ بعض العلماء خصصه بالنذر وقال لا يصوم عنه أيضا. وكذلك الحج يجوز عن الغير، فهذه الجائزة. وما عدا ذلك فإن الإنسان إذا أراد نفع الميت تصدق عنه مثلا، هذا أنفع له، أو دعا له يصلي ويدعو للميت. أما يعني حتى الإنسان يقول أهب القرآن، قراءة القرآن عن الميت، أهب الصلاة عن الميت، هل أنت في غنى عن الأجر وعن الثواب؟ أنت أولى بالثواب، لكن بإمكانك أن بعد قراءة القرآن أن تدعو لمن أحببت له الخير، أن تصلي وتدعو لمن أحببت له، لأن الدعاء هذا وارد في نصوص كثيرة. فتنشغل بالدعاء أولى من الهبة، من هبة العمل للميت، والله تعالى أعلم. يعني إذا أنت نويتها عن فلان النية تكفي، لا يحتاج إلى التلفظ، نويت أنها عن فلان وعن فلان لا مانع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، بكبشين ضحى، وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضح من أمتي. فالأجر واسع، فضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم نعم يؤجر إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت إليه صبيا، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، لأن هي التي تسببت في هذا الأجر الحاصل له، والله تعالى أعلم. نعم يكفي في النية أن يقول لبيك اللهم عمرة عن فلانة أو حجا عن فلانة، يكفي هذا. ولو نسي أن يقول ذلك وهو في نيته فهذا كافي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل قبل أن أحضر هذه الحلقة كنت قد نويت أن أأتي بعمرة عن أبي المتوفى، فهل من عمل أقوم به بدل العمرة؟
أكثر من الدعاء له، وأكثر من الصدقة عنه، والدعاء هذا أهم ما يكون، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده وللمسلمين عامة، أن يكثر من الدعاء. وأنتم أيها الحجاج أسأل الله أن يبلغكم حجه بأمن وأمان وسلامة، عليكم أن تكثروا من الدعاء، فالحج كله موطن دعاء. أنت تدعو على الصفا وتدعو على المروة وتدعو في عرفات وتدعو في مزدلفة وتدعو عند الجمرات بعد رمي في أيام التشريق عند الصغرى والوسطى، فأكثروا من الدعاء. وفي الليل وأنت تؤدي نسك لله عز وجل فأكثروا من الدعاء، أكثروا من ذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثروا من هذا الذكر، وأكثروا من الدعاء، وادعوا لأنفسكم ولأولادكم ولوالديكم ولمن أحببتم من المسلمين، أكثروا من الدعاء، فالله عز وجل كريم. إن الله حيي ستير، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، صفرا خائبتين. فالله كريم، فاستغلوا الوقت في ذكر الله وفي الدعاء وفي الانشغال بطاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل حجكم حجا مبرورا، وأن يجعل سعيكم سعيا مشكورا، وأن يجعل حجكم متقبلا عند رب العالمين. لا يضر، قلنا المخيط ليس كل ما فيه خيط ممنوع، المخيط ما خيط على قدر البدن. أما هذا الذي يضع فيه الإنسان ماله أو شيء من هذا، هذا ليس ممنوعا منه. الهدي في مكة، الهدي في مكة لا يذبح أحد خارج مكة، إذا كان هذا هدي تمتع أو هدي قران أو كان لترك واجب أو فعل محظور لزمه هناك، فإنه يلزمه أن يذبح في مكة. يأتي بعمرة الآن، نعم نعم يجوز له، يكون متمتعا. الحج المفرد المتمتع هذه شرحناها بالأمس، لكن لا مانع من إعادة. المفرد هو الذي يحرم من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا حجا، يعني أنه مفرد ويفعل ما يفعل، يطوف بالبيت ويسعى ويبقى على إحرامه، لا يتحلل بعد العمرة، يبقى على إحرامه لا يتحلل إلا في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. هذا المفرد بعد رمي جمرة العقبة يتحلل، يعني يحلق ويلبس ثياب إلى آخره، وهذا ليس عليه دم، ليس عليه هدي. أما المتمتع هو الذي يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويأتي بعمرة كما تأتي بالعمرة في سائر السنة، فإذا طاف وسعى فإنه يتحلل ويلبس ثيابه، يحلق ويلبس ثيابه ويرجع حلالا كما كان قبل الإحرام إلى يوم التروية. ففي يوم التروية يحرم، يلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا، فيحرم بالحج ويفعل ما يفعل الحاج من المبيت بالمبيت بمنى إلى أول ليلة عرفة، ثم الوقوف بعرفة إلى آخره، ثم يتحلل يوم النحر تحلل ثاني. أيوة. وعليه زيادة على المفرد عليه سعي آخر، عليه طواف الإفاضة هذا لجميع الحجاج، وهو عليه سعي آخر لحجه، لأن السعي الأول كان لعمرته وهذا السعي لحجه، بعد طواف الإفاضة عليه سعي وعليه هدي وبقية الأعمال كأعمال سائر الحجاج. أيوة نعم يجوز سعي بهذا، لا هذا لا يجوز في الإحرام به، لكن السعي هذه مسألة تنظيم في الحرم، الإنسان ما يدخل به نعاله ونحو ذلك، هذا تنظيم عندهم، فالإنسان لا يعرض نفسه لمساءلة أو لشيء، لا يلبس هذا ما دام هو ممنوع. نعم هلقت لا شيء عليك إن شاء الله. لا من المغرب يبدأ، من المغرب يبدأ، لا شيء إن شاء الله، استغفر ولا شيء عليك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل في من يعتمر في كل شهر، هل في ذلك شيء؟
يعني نحن نقول حتى بعض العلماء قال إذا حمم شعره يعني طلع شوية يمكن يأتي بعمره، لكن يعني نحن نتكلم عن من يأتي بأكثر من عمره في سفر واحد، وذاهب للحج يقول بقي على الحج خمسة أيام ستة أيام أتي بعمره، ثم أتي بعمره ثانية وثالثة، وهذا يعني له عدة أمور مخالفات كثيرة تترتب عليها. الحجاج يريدون أن يقضوا نسكهم من طواف وسعي، وهذا يأتي بعمرة يضيق على الآخرين، غير ذلك أنه كما تقدم في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن من أهل المغرب، سألنا مرة أحد في المغرب عن وضع الحزام فوق لباس الإحرام، فقيل لنا إن وضع فوق لحم الجسد فليس علينا شيء، وإن وضع فوق الثوب فعلينا فدية. أفتون أحسن الله إليكم.
لا، صحيح أنه لا فرق، ما أدري، صحيح أنه لا فرق، ما في فرق، ما ليس على شيء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يسقط عن الحاج السنن الرواتب لكونه مسافرا؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في السفر الرواتب، لكن الوتر وركعة الفجر هذه يحافظ عليها، والله أعلم. نعم. الهدي أصلا، الهدي على الحاج، والأضحية للمقيمين لأهل المدن وأهل البوادي، أما الحاج فليس عليه أضحية، لكن لو أراد أن يضحي فهذا خير، لكن لا تجب عليه، لا تجب. نعم. لا يستفيد مشكلة. الخيار ما خيط على قدر البدن أو على قدر عضو منه. أما خياط هذا الذي تكلمنا عن الحزام قد يكون في خيوط، لكن ليست على قدر البدن بمعنى أنه خيط من أجل هذا على قدر البدن. نعم. هذه مثل الخف الذي قطع أسفل الكعبين، يجوز هذا، لكن الأولى أن يجتنب الإنسان مثل هذا الشيء، وإلا جائز.
شيخنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلبي الحاج إذا ركب الحافلة أم عند وصوله الميقات؟
الحاج يلبي، ولهذا اختلفوا في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبى حين بعد أن أحرم، أو حين استوت به راحلته، أو بعد أن على البيداء، كل هذا محل خلاف، والصحيح أن التلبية بعد الإحرام على طول، يقول لبيك اللهم حجا، ثم بعد هذا يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيلبي هذه التلبية العظيمة. وهنا أريد أن أقول أمرا مهما جدا: من من الله عليه بالحج إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يتمعن وأن يفكر فيما يقوله، هذه التلبية أمرها عظيم، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إجابة بعد إجابة، كأنك الله عز وجل لما قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فكأن هذا الحاج يقول لبيك يا رب إجابة لدعوتك على لسان إبراهيم. وقيل إن هذا ما كأن الإنسان يقول أخذ، تقول أخذ فلان بتلابيب ثوبه، كأنه جئت منقادا لك مستسلما لك مطيعا لك، أو من اللب وهو القلب، أي لك خالص عملي، فانظر في هذه الكلمات وأنت تقولها: لبيك اللهم لبيك، لبيك تكررها مرة أخرى، لا شريك لك، لا شريك لك، تقول: لا أشرك معك أحدا غيرك، لا أصرف شيئا من العبادة لغيرك، لا أدعو إلا إياك، ولا أصلي إلا لك، ولا أذبح إلا لك. وهذا يقتضي التوحيد الخالص، والله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، أي من المخلصين الطائعين له، من اتقى الله عز وجل. لأن الشرك أجارنا الله وإياكم يحرم الإنسان من أعماله كلها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأنت كأنك تعاهد الله على أن لا تشرك به شيئا. وبعض الناس يقول هذا وهو صادق، ثم إذا رجع إلى بلده ذهب إلى الولي الفلاني ولا القبر الفلاني، ذبح على القبر، طاف بالقبر، دعا صاحب القبر، هذا كأنه لم يقل هذه الكلمة. هذه الكلمة التي تلهج بها والتلبية التي ترددها إلى أن تصل مكة، وهناك في المشاعر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك ربنا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله حقا. من قال لا إله إلا الله، من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. فتقول لا إله إلا الله، لا شريك لك، لا أشرك معك أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا رجلا صالحا. هذا معنى العبادة، وهذا في القرآن نقرأه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، أن لا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، لا معبود بحق إلا الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررها مرة أخرى. إن الحمد، الحمد لله كله، الحمد لله كله على نعمه الظاهرة والباطنة. نحمد الله على أن هدانا للإسلام، هذا أعظم نعمة. انظر كيف اصطفاك الله عز وجل وجعلك من المسلمين، بينما أمم في الدنيا كافرة لا تعرف ربا، لا تعرف إلها، وأنت وفقك الله وجعلك من المسلمين، وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، جعلك من أمة محمد التي هي خير أمة أخرجت للناس. ثم بعد ذلك اصطفاء آخر، أن جعلك من أهل السنة. ليس عندك بدعة، وهذه نعمة واصطفاء بعد اصطفاء. ثم نعمة أخرى، أن من الله عليك بالصحة فأنت عاقل، تحمد الله على نعمة العقل الذي أعطاك إياه، وتعبد الله. لأن الإنسان، كم من إنسان مجنون، كم من إنسان في عقله شيء، وأنت أعطاك الله النعمة والعقل، وأغدق عليك نعمه، أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ثم اصطفاء آخر، أن الله اختارك لحج بيته الحرام، أنت من المصطفين الآن لحج بيت الله الحرام. كم من أناس تتقطع أكبادهم شوقا إلى بيت الله الحرام ولم يتمكنوا، وأنت وفقت بتوفيق من الله وجئت إلى هذه الأماكن الطاهرة، فعليك أن تنشغل بطاعة الله عز وجل وأن تكون صادقا مخلصا في أعمالك. ثم إذا تقبل الله منك ومن عليك بالقبول رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ليس عليك ذنب، فعليك أن تجعل هذا الحج حتى من كان عنده تقصير، من كان عنده معاصي، من كان عنده كذا وكذا، أن يجعل هذا الحج بداية خير له. يقول أنا حججت بيت الله ولا أدري هل أحج مرة أخرى أو لا. أرأيتم لو أن إنسانا أجارنا الله وإياكم مجرما ثم قبض عليه وقيل نعفو عنك بشرط أن لا تعود مرة أخرى، هل ترون عاقلا يعود مرة أخرى إلى إجرامه؟ فأنتم قد وفقكم الله لأداء هذا النسك، فأسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالقبول وأن يمن عليكم بالتوبة الصادقة النصوح، وأن يجعلكم على ذلك حتى تلقوا الله عز وجل وأنتم على طاعته وأنتم على عمل صالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا من مصر ونزلت إلى جدة ثم ذهبت إلى الجحفة ونويت عمرة متمتع بها إلى الحج، ثم ذهبت إلى العمل في المدينة لحين مجيء الحج، هل يسقط التمتع أم لا؟
يعني أتى بعمرة من الجحفة، طيب هل هو سكن في المدينة؟ نعم
أيوة.
هذا إذا رجع إلى البلد أو رجع إلى مكان إقامته فهذا ليس عليه، لا يكون متمتعا، يكون أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، وهذا أفضل بلا شك. نعم. لا مفرد نعم. وهذا أفضل النسك إذا أنشأ الإنسان سفرا للعمرة وسفرا للحج. نعم. جيت بسفر إلى العمرة ثم رجعت إلى محل إقامتك ومحل عملك في المدينة، أليس كذلك؟ نعم. لا أعد طيب أنت عندك في المدينة عمل؟ طيب خلاص هو نفس الكلام. لا نعم يسقط.
أحسن الله. الخدمة خدمة حجاج
شيخنا. ها؟
شغل خدمة حجاج.
ها يعني ليس عملا دائما في المدينة. ها. لا 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 يسقط التمتع. تبقى في الجسم يعني. ما يضر شيء، ما في شيء. نعم. أما جمرة العقبة الكبرى التي يوم العيد ترمى فهذا الوقت الأفضل لها أن ترمى ضحى يوم العيد، وأجاز بعض العلماء رميها بعد منتصف الليل عند الحنابلة والشافعية أجازوا ذلك، لكن الإنسان بحسب حاله إذا كان عنده وقت فالأولى أن لا يرمي إلا ضحى يوم العيد. أما الجمرات الأخرى ترمى بعد الزوال، بعد زوال الشمس يعني الظهر، قرب حول الظهر كذا. نعم نعم. الإحرام يحرم بعد صلاة، سواء بعد فريضة أو بعد تحية مسجد أو يصلي ركعتين، بعض العلماء قال لا يصلي ركعتين، ليس للإحرام صلاة تخصه، فيحرم بعد فريضة أو بعد سنة مثلا يصليها فيحرم بعدها، ولو صلى ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: جاء من بلاده بنية التمتع وأتى بعمرة، ولكن الحمل يذهبون بهم يوم عرفة إلى عرفات مباشرة، فهل يجوز ذلك؟
هذا السؤال أيضا يتكرر كثيرا. بعض الحملات ليس عندهم مخيمات في منى ويذهبون إلى عرفة، فيسأل البعض يقول: أنا لم آتي منى. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات صلاها وبات في منى ليلة عرفة، ليلة عرفة بات بمنى. هذا قال العلماء إن المبيت بمنى في يوم الثامن أو البقاء في منى يوم الثامن هذا سنة ليس واجبا، فإذا تمكن الإنسان من البقاء في منى هذا هو الأفضل وهو الأكمل، وهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتمكن فلا شيء عليه. وخصوصا الإخوة يسألون دائما يقول: أنا أريد أن أبقى في منى. نقول: هذه المسألة ترجع إلى الشخص، إذا كان الشخص يعرف مخيم الحمل مكانه ولا يخشى أن يضيع، وكان وحده ليس معه أحد يقوم عليه، فإذا أراد أن يبقى في منى ثم يدرك الحمل فهذا حسن. لكن لو كان الشخص لا يستطيع أو لا يعرف محل المخيم في عرفات فيضيع، وإذا ضاع في الحج هذه يعني يختل حتى حجه، لأنه لا يجد ظلا ولا يجد أكلا ولا شربا ولا غيره. فنقول في هذه الحالة تذهب إلى عرفات ولا شيء عليه. كذلك لو كان شخص قوي وقادرا يعرف لكن معه شخص يقوم عليه، والده أو أمه أو زوجته أو نحو ذلك من من لا يستطيع أن يقوم بنفسه، فهنا يذهب معهم، وهذا الأفضل أن يذهب معهم ولا يبقى في منى ويضيع من أجل، لأن حفظ هؤلاء أمر مطلوب وقد يكون واجبا أحيانا، فلا يضيع هذا من أجل أمر مستحب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتى ليؤدي الحج عن أبيه ولكن لم يحج عن نفسه، فما حكم ذلك؟
الحج عن نفسه ليس عن أبيه. الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سأل: هل يجوز لزوجة الحاج الاشتراك في أضحية العيد مع أهلها؟
الاشتراك في الأضحية لا يجوز، بمعنى أن يدفع كل إنسان مبلغ، يقول: كم هذا مثلا الأضحية؟ بألف ريال، أنت أدفع 500 وأنا أدفع 500، هذا لا يجوز، الشاه تكفي عن واحد. لكن لو أن الإنسان اشترى أضحية ثم أشرك في الأجر غيره معه، لو الأمة كلها يجوز، فالإشراك في الأجر غير الإشراك في الثمن. الأول لا يجوز، الأضحية تكفي عن واحد، أما في الأجر فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال عن الآخر: هذا عمن لم يضحي من أمتي. فنتنبه لهذا الأمر والفرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان لا ينبغي أن يعتمر عن متوفى في نفس السفر، هل يجوز الطواف عن المتوفى؟
لا يطوف عنه ولا يحج عنه، بل يدعو له. نعم. لكن لو أتى بعمرة عنه فيما بعد هذا أمر واسع، وذكرنا لك هذا الحكم.
ماذا قولك في أثناء المزاعمة تكون الناس مزدحمة فمنهم من يؤذي أخوان المسلمين؟
نعم، هذا في الطواف يحدث كثيرا، وفي رمي الجمرات يحدث. أول كان، الآن الأمر أسهل يعني بفضل الله. الإنسان لا يؤذي أحدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي أو شديد فلا تزاحم. فالاستلام الحجر، الناس يتقاتلون عنده، واستلام الحجر سنة إن أمكن الإنسان أن يستلمه وأن يقبله هذا الأولى، ما أمكن يشير إليه بشيء، وإذا كان يقبل ما إذا استلمه بشيء يعني، إذا لم يمكن يستلمه يشير إليه ولا يقبل ما يشير به، وهذا كله جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فليس هناك أمر يستدعي إيذاء المسلم، وإيذاء المسلم محرم، لا ترتكب محرما من أجل أمر مستحب. بعض الناس يؤذي الآخرين، وبعضهم يتعرض لإيذاء الناس، مثل الذين يصلون خلف المقام في طواف الإفاضة، يعني أنت حتى لو أردت أن تقف عن هذا الشخص ما استطعت، لدفعك الناس عليه. فالدين يسر، وإذا تتبعنا التيسير في الحج وجدناه في أكثر من 40 موضعا في الحج، التيسير الذي دلت عليه النصوص لا التيسير الذي يذكره الفقهاء فقط. الحج أصلا، فريضة الحج تجب مرة في العمر، هذا الواجب، هذا من يسر الله عز وجل. كيف لو أوجب الحج علينا في كل عام مع هذه الأمة؟ ماذا، أي أرض تحملهم أو تسعهم؟